يوقظها من الغفلات وشعري باسم حينا وحينا يسكب العبرات وشعري دعوة تسري مع الصرخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الفاضلات إلى هذا اللقاء الجديد. وبداية فإني أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا على أن من على شيخنا المبارك الشيخ محمد حسان بالشفاء، ونسأل الله عز وجل أن يتم عليه الشفاء وألا يحرم الناس من علمه ودعوته، ورزقنا الله وإياه الصدق والإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة الكرام، لقد سبق لنا حديث عن شروط التوبة، وذكرنا أن هناك شرطا مهما جدا يتعلق بحق الآدميين، وهو رد المظالم إلى أهلها. وقد وعدتكم بلقاء نتحدث فيه عن خطورة الظلم، وأنه كبيرة من أكبر الكبائر وأعظمها خطرا. الظلم ظلمات، كما قال سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، والظلم عواقبه وخيمة. الظلم أساس تدمير الأمم وسر هلاك القرى وأساس خراب الدنيا، فنعوذ بالله من الظلم وأهله. وقد قال ربنا عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ما هو الظلم أيها الإخوة؟ الظلم هو مجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه، وكما قال المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فكيف إذا تجاوز الإنسان حده مع ربه؟ وكيف إذا تجاوز الإنسان حده فظلم عباد الله عز وجل وأكل حقوقهم وسلب أموالهم وافترى عليهم وتجبر عليهم وظن أنه لا يموت أبدا، ونسي أن الله عز وجل وحده هو الحي الذي لا يموت؟ قال المناوي: الظلم هو مجاوزة الحد والتعدي على الخلق. قال الراغب: الظلم لغة وضع الشيء في غير موضعه المختص به بنقص أو زيادة أو عدول عن وقته أو مكانه. وأقبح أنواعه، يعني أقبح أنواع هذا الظلم، ظلم من ليس له ناصر إلا الله. قال ابن عبد العزيز: إياك أن تظلم من لا ينتصر عليك إلا بالله، لأنه إذا لم ينتصر إلا بالله فإن الله عز وجل خير الناصرين، وإن الله تبارك وتعالى يقتص من هذا الظالم قصاصا عادلا لا جور فيه، وهو الجبار القهار عزيز ذو انتقام تبارك وتعالى. وقال المناوي أيضا: إن الظلم في الدنيا ظلمات على أصحابه، بمعنى أنه يورث ظلمة في القلب، فإذا أظلم القلب تاه وتحير وتجبر، فذهبت الهداية والبصيرة، فخرب القلب، فصار صاحبه في ظلمة يوم القيامة. فالظلمة معنوية وقيل حسية، فيكون ظلمه ظلمات عليه، فلا يهتدي في القيامة بسببه. وغيره من المؤمنين يسعى نوره بين يديه، وإنما ينشأ الظلم من ظلمة القلب. تصور، الظلم ينشأ من ظلمة القلب، فإذا ظلم ازدادت الظلمات وتراكمت على القلب. يقول: وإنما ينشأ الظلم من ظلمة القلب، فإذا سعى المتقون بنورهم احتوشت ظلمات ظلم الظالم فغمرته فأعمته حتى لا يغني عنه ظلمه شيئا. نعوذ بالله من الظلم ومن عاقبته. أيها الإخوة الكرام، لقد ذم الله عز وجل في القرآن العظيم الظلم والظالمين، وتوعد هؤلاء الظالمين بالويل والثبور وعظائم الأمور. ونحن نذكر بهذه الآيات كل جبار عنيد وكل ظالم مفتر على خلق الله عز وجل، نذكره بأن له موقفا أمام الله عز وجل يوم القيامة. إياك أن تظن أن الله تبارك وتعالى غافل عنك، أو أنه لا يسمعك أو لا يراك. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. أتلو عليكم أيها الإخوة أواخر سورة إبراهيم، فإنها آيات عظيمة تزلزل القلوب وتصدع الجبال الرواسي، فكيف بالنفوس الرقاق؟ أسمعكم هذه الآيات لعل قلبي وقلوبكم ترق. يقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
أسمعتم أيها الإخوة إلى هذه الآيات العظيمة وكيف أن الظالمين لهم عذاب أليم ولهم موقف شديد عصيب بين يدي الله عز وجل يوم القيامة يندمون ولكن حين لا ينفع الندم يريدون أن يرجعوا إلى الدنيا يريدون أن يتوبوا من ظلمهم يريدون أن يتحللوا من هذا الظلم فهو غل شديد وقيد رهيب ولكن هيهات فإن الأوان فات وإن الظلم ظلمات كما قال سيد الكائنات صلى الله عليه وآله وسلم إليك هذه الأحاديث تأملها قبل أن تفكر في ظلم إنسان أو الاعتداء على أحد من العالمين قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة حديث صحيح رواه أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألباني في صحيح الجامع وقال صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر وصححه الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وفي حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن أوصاه عليه الصلاة والسلام فقال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: أما سمعتم مناديا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا؟ أما ينذركم إعلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة؟ أما يفصم عرى عزائمكم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة؟ أما يقصر من قصوركم وبئر معطلة وقصر مشيد؟ أما سمعتم هاتف العبرة ينادي فكلا أخذنا بذنبه؟ يا هذا ظلمك لنفسك غاية في القبح، إلا أن ظلمك لغيرك أقبح. ويحك إن لم تنفع أخاك فلا تؤذه، وإن لم تعطه فلا تأخذ منه. لا تشابهن الحية فإنها تأتي إلى الموضع الذي قد حفره غيرها فتسكن فيه. ذهبت لذات الظالمين بما ظلموا وبقي العار. ذهبت لذات الظالمين بما ظلموا وبقي العار. وداروا إلى دار العقاب وملك الغير الدار، وخلوا بالعذاب في بطون تلك الأحجار. فلا مغيث ولا أنيس ولا رفيق ولا جار. أما علموا أن الله جار المظلوم ممن جار؟ فإذا قاموا يوم القيامة زاد البلاء على المقدار. فإذا قاموا يوم القيامة زاد البلاء على المقدار. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. لا يغرنك صفاء عيشهم فكل الأخير أكدار. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال بعض الحكماء: أعجل الأمور عقوبة وأسرعها لصاحبها سرعة ظلم من لا ناصر له إلا الله، ومجاورة النعم بالتقصير، واستطالة الغني على الفقير، واستطالة الغني على الفقير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إياك ودمعة اليتيم، إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام. إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فيمسكها إذا ما شاء ربي، ويرسلها إذا نفذ القضاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة. فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الشرك لظلم عظيم. وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد. ظلم العباد بعضهم لبعض، فإن الله يستوفيه كله، وديوان لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. فإن هذا الديوان أخف الدواوين، تأمل إلى رحمة الله، الذي بينك وبين ربك من الذنوب أخف مما بينك وبين بني آدم، وذلك من رحمة الله عز وجل وعظيم عدله. يقول: فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، بخلاف الشرك فلا بد من التوبة والتوحيد، وبخلاف المظالم فلا بد من رد المظالم واستحلال أهلها، حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه من المظالم شيء، وإلا فإنه سيؤخذ منه، وإلا فإنه سيؤخذ منه. وقد ذكرنا من قبل هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الإفلاس. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. ولكن مع اجتماع هذه الفضائل إلا إنه فعل الفعائل، فضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. إن العملة يوم القيامة كما يقال صعبة جدا أيها الإخوة، ليست أموالا وليست أرضا تردها إلى من اقتطعتها من حقه، كلا، إنما هي حسنات وسيئات. يؤخذ من حسنات هذا الظالم، يؤخذ من حسناته إلى من ظلمهم. قال: فإذا فنيت حسناته، فنيت، هل يصل الأمر بالظالم إلى أن تفنى حسناته؟ نعم، إن من الظالمين من يشتد ظلمهم حتى تفنى حسناتهم وتوضع عليهم السيئات. قال: فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم فطرح عليه، ثم طرح في النار، نعوذ بالله من النار ومن عذابها. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أول ما كتب في الزبور: ويل للظلمة، ويل للظلمة. قال شريح القاضي: سيعلم الظالمون حق من انتقصوا، سيعلم الظالمون حق من انتقصوا، إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر والثواب. قال عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال أحد الحكماء: أذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك. لا يعجبك رحب الذراعين سفاك الدماء، فإن له قاتلا لا يموت، فإن له قاتلا لا يموت. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تحمل على الغمام، ويقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والحديث صححه الألباني رحمه الله. وقال يزيد بن حاتم: ما هبت شيئا قط هيبتي من رجل ظلمته، وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، فيقول: حسبك الله، بيني وبينك الله، اتقي ظلم من لا ناصر له إلا الله، اتقي ظلم من لا ناصر له إلا الله. أيها الإخوة الكرام، إن أنواع الظلم تتعدد، والناس يعانون من ألوان الظلم وأنواعه شتى المصائب والأهوال. فهناك من يظلم أخاه فيأخذ منه ماله بغير حق، ويقتطع من أرضه بغير حق، وويل لهذا الذي يأخذ ما ليس له. ومنهم من يسفك دماء المسلمين ظلما، ومنهم من يفتري على عباد الله عز وجل ظلما، فيسجن المظلوم البريء، ويفك أسر المجرم الخائن الخطاء. ويا له من ظلم إذا وضع السجين في سجنه ورفع يديه إلى السماء يدعو على من ظلمه في ظلمات الليل وهو نائم مستريح. ولكن هذه الدعوة لا بد أن تنصر كما وعد رب السماوات والأرض. ومن الناس من يظلم ظلما فاحشا بعقوقه لوالديه، فيعق أباه ويعق أمه، وينسى أن الجزاء من جنس العمل. ومن الناس من يظلم خادمه، أو تظلم المرأة الخادمة التي عندها، أو المربية التي تعمل عندها. ومن الكفلاء من يظلم العمال الذين عنده فيبخسهم حقوقهم. وويل لهؤلاء. ومعي من هذه الألوان كلها قصص عجيبة جدا، من أعجبها ما حدثني به أحد إخواني قبل أن أدخل إليكم بدقائق يسيرة. حدثني أنه كان عندهم رجل كان كلما حدثت مشكلة أو طرأ أمر بينه وبين أبيه يقوم فيضرب أباه، يضربه، وكان يعامل إخوانه معاملة قبيحة جدا. ثم إنه أخذ الأرض من إخوانه وظلمهم في ميراثهم، أخذها وضع يد هكذا بغير وجه حق، ولم يستطيعوا أن يصنعوا معه شيئا. ومرت 15 سنة ودارت الأيام، وجاء الظلمة أمثاله ليردوا إليه الصاع صاعين بل وأكثر، فيأخذون منه هذه الأرض نفسها بغير وجه حق ويفعلون به الأفاعيل. قال صاحبي: فكنت واقفا إلى جواره وهو يصلي الفجر، وأصبح يكلم نفسه كالمجانين. أنا عملت إيه؟ هم خدوا حقتي ليه؟ طب أنا ما عملتش حاجة لحد، طب ليه عملوا فيا كده؟ صار كأنه المجنون. وإن لم يتب إلى الله عز وجل فإن العقاب يكون أشد. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وفي حديث آخر أن من أخذ أرضا بغير وجه حق يجيء يوم القيامة يحمل ترابها إلى أرض المحشر. وهذه قصة رجل آخر أخذ أرضا من أحد الناس بغير وجه حق، وافترى عليه وزور أوراقا وأحضر شهودا ليشهدوا معه زورا. وويل لشاهد الزور، ويل لصاحب اليمين الغموس التي لا كفارة لها ولا نجاة له إلا أن يتوب إلى الله لعل الله يقبل توبته. ذهبوا إلى القاضي وقدم هذا المجرم الظالم ما لديه من الأوراق، وجاء بالشهود، فشهدوا أن الأرض لهذا الرجل، والبينة على من ادعى. وصاحبنا صاحب الأرض المظلوم لا يجد له بينة ولا يجد أحدا يدافع عنه. فحكم القاضي بما ظهر أمامه ولا شيء عليه، حكم بالأرض لهذا الذي أحضر البينة. وخرج وهو يغمز للشهود الذين حوله أنه سيعطيهم وسيمنحهم وسيفعل معهم كذا وكذا. وبمجرد أن خرج يا إخوة، بمجرد أن خرج من مجلس القضاء وهو يعبر الشارع، صدمته سيارة وهو لا يراها، فطار في السماء ورآه الناس، ثم سقط على وجهه مقذوفا به من السماء، سقط على وجهه ميتا في الحال. ورأى الشهود هذا المنظر العجيب، فرجعوا مرة أخرى إلى القاضي، وكان المظلوم قد ألقى بسهام الليل التي لا تخفى ورفعها إلى العزيز الجبار الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. خاف الشهود على أنفسهم فرجعوا وقالوا للقاضي: نحن ظلمنا هذا الرجل، ولا بد أن نحق الحق، وإن هذا الرجل ظلم فلانا، وهذه الأرض أرض فلان، وقد أصابه كذا وكذا. فيا لعجيب قصاص الله تبارك وتعالى لمن ظلم من خلقه وعباده: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. إذا ما الظلوم استحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى ريب الزمان، فإنه ستبدي له ما لم يكن في حسابه. فكم قد رأينا ظالما متجبرا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه، فلما تمادى واستطال بظلمه أناخت صروف الحادثات ببابه، فعوقب بالظلم الذي كان يقتفي، وصب عليه الله سوط عذابه، وصب عليه الله سوط عذابه، نعوذ بالله من عذابه وسقطه. وهذه أيها الإخوة الكرام قصة عجيبة حكتها امرأة وأرسلتها إلى جريدة الأهرام بتاريخ 15/1/1991. قصة فعلا يا أخوانا في غاية العجب. والجزاء من جنس العمل، وكما تزرع تحصد، وكما تدين تدان، ولا يظلم ربك أحدا. هذه المرأة بتقول إنه كان جوزها ضابط من ضباط الجيش، وكان رجلا عدوانيا بطبعه، وكان عندهم مربيات في البيت، خادمات، لكن المربية من دول ما تقعدش أكتر من شهرين من شدة قسوة هذا الرجل وغلظته، لأنه كان بيتفنن في ألوان التعذيب لهذه الخادمة أو هذه المربية، وأحيانا كانت هي بتشاركه في الظلم ده. وبعدين من 15 سنة كما تحكي كان بنتها عمرها 7 سنين وابنها في الإعدادية، وفي رجل مزارع فلاح كان من معارف جوزها قالوا، ومعه ابنته الصغيرة طفلة عمرها 9 سنين جابها علشان تشتغل عنده، لأنه لا يجد قوتا يستعين به على أمره وأمر عياله، فود بنته عشان تشتغل خدامة عند الناس مقابل 20 جنيه في الشهر. الراجل قابله بكل كبرياء وترفع وأخذ البنت، وبعدين وهو ماشي والدها بكت بكاء مريرا، وبعدين تعلقت بهدومه وقعدت تستحلفه بالله إنه ما يتأخرش، سلم لي على أمي وسلم لي على أخواتي. وذهب الرجل دامع العين لأنه اضطر إلى مثل هذا. وبدأت البنت تشتغل خادمة تلاقي ألوان العذاب وهي طفلة صغيرة، ولا تعامل معاملة الأطفال، تصحى من النوم قبل الولدين، البنت اللي عندها 7 سنين والولد اللي في الإعدادية، تحضر الفطار وتنزل تشيل الشنط بتاعتهم وتقف معاهم لغاية ما يجي أوتوبيس المدرسة ويرجع وترجع مرة تانية علشان تفطر. بتقول تفطر بفول من غير زيت وتاكل عيش قرب انه يعفن، احيانا ممكن يجودوا عليها بحبة عسل اسود او حتة جبنة تاكلها، وهي اللي بتعمل كل شيء، بتنظف وتشتري الخضروات والكلام ده وتمسح وتلبي نداء كل منادي لغاية ما يجي منتصف الليل تسقط كالقتيلة. وأي هفوة أو نسيان أو تأجيل لأي عمل ينهال عليها الرجل ضربا شديدا، وهي تتحمل هذا الضرب باكية ولا تملك شيئا. بتقول ومع ذلك كانت بنت أمينة جدا، نظيفة مخلصة. الغريب إنها كانت بكل الصفات دي وعملوا فيها كل ده. كانت بتقعد مع نفسها كده تدندن وتغني غناء حزينا تشتاق إلى أهلها وإلى أمها. أحيانا كنت أشفق عليها وأقول له سيبها ارحمها، دي خلاص كبرت وتعودت علينا، مش محتاجة للضرب. يضحك يقهقه في غرور وعتو ويقول أنا لو ما ضربتهاش هي هتطلب مني إن أنا أضربها لأنها تعودت عليا. الصنف دول من الناس ما ينفعش معاهم إلا كده، المعاملة الحسنة ما تجيبش معاهم نتيجة. ويجي العيد وأولادها الاتنين يخرجوا ويتفسحوا ويتمتعوا يمين وشمال، وهي تفضل في نفس مكانها تمسح وتكنس وتعمل كل ده بدون أي رحمة. ومع ذلك ما شافتش أبوها وأمها إلا حوالي 3 مرات. أبوها قعد يجي شهر شهرين وبعد كده بدأ يبعت واحد يستلم الأجرة خلاص. أمها ما شافتهاش هي وأخواتها إلا 3 مرات. أول مرة لما أخوها الكبير مات، أصيب في حادث وهو راجع من الأردن ومات، وكانت البنت بتعلق عليه آمال كبيرة جدا إنه يرجع وينقذها من الذل والاستعباد اللي هي عايشة فيه. وحتى لما بكت عليه بكت عليه في السر، خافت لحسن تتعاقب حتى على الدموع اللي بتنزل من عينيها. المرة التانية اللي شافت فيه أهلها ما كانتش عطف منهم ولا رحمة ولا شفقة، لكن كانوا عايزين يتخلصوا منها لأنه أصابها مرض معدي، خافوا على الطفلين منها. رجعوها لأهلها بحجة إن هي تشوف أهلها وإخواتها. والمرة الثالثة علشان تعزف أبوها بعد ما مات، بعد ما صارت في مرحلة الصبا. وهذا الزوج القاسي المجرم يبالغ في تعذيبها لدرجة إنه كان يصعقها بسلك الكهرباء. كتير جدا كانوا يحرموها من العشاء في ليل البرد القاسي، وتنام وهي جعانة، وتعدي عليها سنين طويلة تنام كل يوم وهي بتبكي. حاولت تهرب، خرجت في يوم من الأيام تشتري الخضار، ما رجعتش مرة تانية. الراجل الضابط سأل البواب فعرف ان هي كانت بتكلم شاب ووعدها بالزواج علشان تنجو من هذا الشقاء الذي تعيش فيه. وبعدين بنفوذ الراجل وامكانياته قدر انه يرجعها مرة تانية. في خلال اسبوع رجعت، بتقول استقبلناها استقبالا حافلا بكل الوان العذاب، هو يصعقها بسلك الكهرباء، وابني يضربها برجليه، وبنتي تبكي وتصرخ تقول له حرام حرام يا بابا كفاية كده، فيستدير لفقده على أعصابه ويضربها هي ضربا مؤلما. وترجع تاني الحياة العذاب والشقاء، يروحوا يتفسحوا هنا وهنا، يروحوا الأهرامات يأكلوا اللحم بأنواعه وهي تأكل بقايا الطعام المتعفن. ومع مر الأوقات يا أخوانا بدأوا يلاحظوا عليها ان الاطباق والكوبايات بتقع من ايدها، بدأت تتكعبل وهي ماشية. ومع ذلك يضربوها ويعاقبوها عشان اللي بيقع منها. عرضوها على الطبيب، الطبيب أكد لهم إن نظرها ضعف جدا، وإنه بينسحب تدريجيا، وإن هي مش شايفة تحت رجليها، أصبحت شبه كفيفة. ومع ذلك لم يرحموها برضو، لم يرحموها، وإنما كانوا يشتدوا عليها كتير جدا. تقول كتير قوي كنت أضربها بالقلم وأصفعها على وجهها لما تجيب الخضار مش نظيف، مع إنها لا ترى، ضعف بصرها. وكانت زوجة البواب تستناها في مدخل العمارة، تروح هي بنفسها تشتري لها الحاجة علشان ما تتضربش وتتعرض للإهانات. وبعدين أصبحت البنت كفيفة، خرجت في يوم من الأيام وما رجعتش، بتقول وما اهتمناش قوي ان احنا ندور عليها المرة دي، خلاص بقى خلاص، خدوا منها كل اللي هم عايزينه، ما عادتش تنفع، يرموها يرموها. وبعدين مرت الأيام وجوزها فقد المنصب العالي والنفوذ الرفيع، وقعد للفراغ، وقعد للعصبية الشديدة، واشتدت عصبيته وانفلاتاته. وبعدين كبر ابنها ودخل الجامعة، وخطبوا له واحدة من زميلاته، وفرحوا جدا جدا بالجوازة، وفرحوا أكتر، وكانوا في غاية السعادة لما عرفوا إن مرات ابنهم حامل. وجاءت اللحظة المنتظرة يا إخواني، اللي هم مستنيين فيها الولد، فلذة الكبد، فرحة العمر، سعادة الروح، وكل واحد وكل واحدة بتقعد تحلم وتتمنى ابنها يكون ازاي، يا ترى هيخرج حاله ايه، يا ترى هيكون وضعه ايه، احلام كثيرة جدا. ووضعت زوجة ابنها بتقول فاذا بنا نصدم صدمة عجيبة، الولد يتولد كفيف ما بيشوفش. يا الله، كفيف مع انه ما فيش عوامل وراثية وما فيش كذا وما فيش قرابة ما بين الاتنين، شيء عجيب. جاء الاول كفيف البصر، وعم الحزن ارجاء المكان، وانطفأ الامل. بتقول وادخلنا حفيدنا حضانة للمكفوفين. وطبعا لا يفوتني أن أقول إن كتير من الناس ينظرون إلى كفيف البصر على إنه عالة، وعلى إنه ابتلاء، وعلى إنه مصيبة خطيرة جدا 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 حلت على البيت وأهل البيت. وأنا أقول لهم لا لا والله، إن هذا الكفيف الأعمى إذا اختلط الإيمان بقلبه كان سعادة وخيرا وبشرا على أهل بيته، بل وعلى الناس جميعا بفضل الله عز وجل. وعيرني الأعداء والعار فيهم، وليس بعار أن يقال ضرير، إذا أبصر المرء المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير، رأي العمى أجرا وزخرا وعصمة، وإني إلى تلك الثلاث فقير. زوجة الابن قررت ان هي ما تحملش مرة تانية، خافت، لكن الاطباء طمنوها وقالوا لها ان مفيش عوامل وراثية ومفيش قرابة فما تقلقيش، شجعوها واحنا شجعناها ان هي تحمل من جديد. وفعلا ولدت طفلة جميلة شقراء، والاطباء فرحونا وقالوا ان هي بتبصر، وفعلا كانت تبصر. لكن بعد 7 شهور لقوا نظرها بيتركز في مكان واحد بس، ما بينسحبش بعيد عنه، لا تلتفت يمينا ولا شمالا، حتى قال الطبيب إنها لا ترى إلا بصيصا من ضوء، يعني هي كمان معرضة لكف البصر. وفعلا كف بصرها. ابنها اشتد عليه الأمر واشتد عليه الكرب، وتعرض لحالة نفسية، والأطباء نصحوهم ان هم يحطوه في مصحة نفسية. شوفوا يا اخوانا، الجزاء من جنس العمل، اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. وهي قاعدة وعمالة تفكر وحزينة وضيق صدرها ومكتئب فؤادها، افتكرت تذكرت ان كل اللي بيحصل ده بسبب البنت اللي خلوها كفيفة من شدة العذاب اللي عرضوها ليه، وراحت تدور عليها وتقول هل ده يكون عقاب السماء ليا؟ قعدت تدور عليها لغاية ما لقيتها بتخدم في مسجد، جابتها وقالت لها سامحيني يا بنتي، سامحيني يا بنتي، وجعلت تخدمها وتخدم حفيديها. بعد ما كانت هي اللي خدامة عندهم صارت هي بتخدمها وتخدم اتنين معاها كلهم مكفوفين. والعجيب ان البنت قالت لها سامحتك وعادت معها. يا اخواني، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك احدا. واما عقوق الوالدين فهو بلية خطيرة ومصيبة عظيمة يتعرض لها العاق، وويل للعاق لوالديه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما يزال يكررها أو فما زال يكررها حتى قال الصحابة رضي الله عنهم ليته سكت صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رجل كبر والده في السن واشتد عليه أمره ومل من صحبته، فأخذه إلى الصحراء وقال أنا سأخذك لأذبحك، فأنا قد مللت منك. لما أخذ أباه إلى صخرة ليذبحه عندها قال أبوه يا بني تذبح والدك؟ قال نعم. قال يا بني إن كنت لابد فاعلا فاذبحني عند هذه الصخرة، وأشار إلى صخرة أخرى. قال يا أبتي وما يعنيك أن أذبحك ها هنا أو ها هنا؟ قال يا بني إن كنت لابد فاعلا فاذبحني عند تلك الصخرة فإني ذبحت أبي هناك، ولك يا بني مثلها، ولك يا بني مثلها. ولما كان رجل كبر والده أيضا في السن وكان قاعد مع أبوه قاعد مع ابنه في نفس الشقة، الزوجة ضجت وثارت وقالت له شوف له حل، أعاده في مكان تاني، لغاية ما نزل أبوه وأعاده في غرفة البواب وكان بينزل له الأكل في طبق بلاستيك معفن أعزكم الله، وينزل له زبالات الأكل وهدومه تفضل عليه شهور حتى مات الرجل. ودخل ابنه علشان ياخد حاجته ومعاه طفل صغير، ابنه حفيد هذا الميت. فالولد دخل وقعد يدور لغاية ما لقى الطبق اللي جده كان بياكل فيه. قال له سيبه يا ولد، ده طبق معفن مش كويس. شوف خايف على ابنه انه يمسك الطبق بايده، سيبه مش كويس. قال له لا انا عايزه. يا ابني هتعمل به ايه؟ في اطباق احسن من كده واجمل. لا انا عايز ده. قال له ليه ده؟ قال له عشان لما تكبر في السن هحط لك الاكل فيه. والجزاء من جنس العمل. وهذا رجل آخر أراد والده أن يزوجه بامرأة فلم يقبل، وقال أنا هتجوز ست معينة أو بنت معينة وخلاص لن أتزوج غيرها، وتزوج فعلا. وكان عندهم البيت مكون من طابقين، أبوه في الطابق الأسفل يأكل أجمل الطعام وأشهاه وينزل أبوهم أسبله وأرداه لغاية ما اشتد الأمر على الزوجة وقالت له شوف لك حل في أبوك، مع أنه راجل تحت ومريض مسكين ونايم في مكانه ولبسه خلاص اتعفن عليه، ومع ذلك برضه مش مرتاحة، عاوزة تنظف المكان، من أبيه، وهذا المجرم يطيع المرأة ويعصي ربه ويعق أباه وأمه. نزل إلى أبيه وهو متغطي بالبطانية بتاعته، فضربه برجله في وجهه بحذائه، وظل يضربه حتى نزف أبوه وشاله كله كده ورماه بره بالبطانية بتاعته. ومر الناس عند الفجر ورأوا هذا الحدث العجيب وأبلغوا الشرطة، فما كان منهم إلا أن سجنوا هذا القاتل المجرم 20 عاما، وخلفت الست ولد وكبر وبقى عنده 20 سنة، وقالت له تعالى عشان أبوك هيفرح بيك لما يشوفك. ومشي الولد وقعد يسوق بدأ يسوق العربية، وأول ما وصل إلى أبيه قالت له أهو والدك أهو، شورت له عليه، بدل ما يضغط على الفرامل ضغط على البنزين، وأبوه قدام العربية صدم أباه بهذه السيارة فسقط على وجهه، نزل وجد أباه قد نزف ومات، والجزاء من جنس العمل. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن الظلم طويل جدا، والأوراق أوراق المحزونين وصفحات المظلومين طويلة جدا، ولكني أقف معكم على هذه المناجاة وهذه الرسالة التي يرسلها أحد السجناء المظلومين الذين حكم عليهم بالإعدام شنقا، يرسل رسالة إلى أبيه قبل موته فيها أبيات عجيبة أرجو لإخواني أن يأذنوا لي بإكمالها. هذه القصيدة للشاعر هاشم الرفاعي رحمه الله، يعني حاول تمدها شوية، يعني 3 دقائق 4 دقائق مش مشكلة.
أبتاه ماذا قد يخط بناني، والحبل والجلاد ينتظراني. أبتاه ماذا قد يخط بناني، والحبل والجلاد ينتظراني. هذا الكتاب إليك من زنزانة مقرورة صخرية الجدران، لم تبق إلا ليلة أحيا بها وأحس أن ظلامها أكفاني. لم تبق إلا ليلة أحيا بها وأحس أن ظلامها أكفاني. ستمر يا أبتاه، ستمر يا أبتاه، لست أشك في هذا، وتحمل بعدها جثماني. الليل من حولي هدوء قاتل، والذكريات تمور في وجداني، ويهدني ألمي ويهدني ألمي، فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن. أبتاه إن طلع الصباح على الدنا وأضاء نور الشمس كل مكان، أبتاه إن طلع الصباح على الدنا وأضاء نور الشمس كل مكان واستقبل العصفور بين غصوني يوما جديدا مشرق الألوان وسمعت أنغام التفاؤل ثرة تجري على فم بائع الألبان وأتى يدق كما تعود بابنا سيدق باب السجن جلادان وأكون بعد هنيهة متأرجحا في الحبل مشدودا إلى العيدان ليكن عزاؤك أن هذا الحبل ما صنعته في تلك الربوع يدان صنعوه في بلد تشع حضارة وتفيض منه مناهل العرفان أو هكذا زعموا وجيء به إلى بلد الجريح على يد الأعوان وإذا سمعت نشيج أمي في الدجى تبكي شبابا ضاع في الريعان وإذا سمعت نشيج أمي في الدجى تبكي شبابا ضاع في الريعان وتكتم الحسرات في أعماقها ألما تواريه عن الجيران فاطلب إليها الصفح عني فاطلب إليها الصفح عني إنني لا أرتجي منها سوى الغفران ما زال فيه سمعي رنين حديثها ومقالها في رقة وحنان أبني إني قد غدوت عليلة لم يبق لي جلد على الأحزان فأذق فؤادي فرحة بالبحث عن بنت الحلال ودعك من عصياني كانت لها أمنية مرجوة يا حسن آمال لها وأماني هذا الذي سطرته لك يا أبي بعض الذي يجري بفكر عاني وإلى لقاء وإلى لقاء وإلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان.
أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر كل مظلوم. اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين والمستضعفين، اللهم انصر المظلومين والمستضعفين، ودمر كيد الظالمين. أنت رب العالمين وأنت قاصم المتجبرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء جديد بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات، وما شعري سوى ما ثار في قلبي معا.